مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة الثامنة بعد العشرة الأولى في هذا البرنامج المبارك، ولا أحلى ولا أجمل ولا أمتع من أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن نقضي من أعمارنا دقائق مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة: كيف نطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. كيف نطفئ غضب الله عز وجل؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. كيف نتجنب غضب الله عز وجل؟ كيف نتحاشى غضب الله عز وجل؟ الله يغضب جل جلاله، وغضبه يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. متى يغضب الله عز وجل؟ يغضب الله إذا سفك الدم الحرام، يغضب الله إذا ظلم العباد، يغضب الله إذا تعدى الناس حدود الله عز وجل، يغضب الله إذا قطعت الأرحام وركب الناس الحرام. ماذا نفعل حتى نطفئ غضب الله تعالى، حتى لا يقع علينا غضب من الله عز وجل؟ إليكم أسباب لو تعلقنا بها لنجانا الله من غضبه. السبب الأول، ويا ليتك أيها المشاهد تكتب من ورائي، السبب الأول: الدعاء، 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 الدعاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من مؤاخذتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ادعو الله كثيرا ألا يغضب عليك. الله علمك في سورة تقرأها في كل يوم مرات أن تدعو الله ألا يجعلك ممن غضب الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنت تدعو ربك أن يجعلك مع الذين أنعم الله عليهم، تدري من هم الذين أنعم الله عليهم، وأنت تلح على الله يوميا أن يجعلك معهم ومنهم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء أصحاب الرفيق الأعلى، أعلى صحبة، هؤلاء أصحاب الفردوس الأعلى. إذا أردت أن لا يغضب ربنا عليك ادعوه أن لا يغضب عليك وانت ساجد، قل يا رب أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من مؤاخذتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. قل له: وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في قنوت الوتر في آخر الليل. قل في دعائك: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. كي لا يغضب ربنا عليك ادعوه كثيرا أن يرضى عنك وألا يغضب عليك أبدا أبدا. ثم إذا أردت ألا يغضب ربنا عليك لا تدعو غيره، لا ترجو سواه، لا تستعن بغيره، لا تسأل أحدا سواه. واسمع إلى هذا الحديث المدهش الذي رواه الترمذي في سننه وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. ربنا كريم يأمرنا أن ندعوه وأن نرجوه وأن نطلب منه وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تصور ربنا يغضب عليك إن لم تسأله. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. ما تقولش مدد يا بدوي، ما تقولش أغثني يا حسين، ما تقولش لأجل النبي لأجل النبي، ما تقولش مدد يا نبي يا نبي مدد. المدد من الله، المغيث هو الله. ألم تسمع في حياتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا مدد يا حسين. طب وسيدنا الحسين كان بيطلب المدد من مين؟ من الله. قل: يا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت أن لا يغضب ربنا عليك، واحد، ادعوه كثيرا أن يرضى عنك. وتعجبني دعوة أحد الصالحين، كان يقول: اللهم ارض عني، اللهم ارض عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني. قل في سجودك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من مؤاخذتك. قل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب لا تجعلني مع من غضبت عليهم ولا الضالين. ثم لا تدعو أحدا غير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. ثلاثة، ماذا نفعل حتى نطفئ غضب الرب تبارك وتعالى؟ عليكم بصدقة السر. صدقة السر يا سادة. والحديث رواه المنذري في صحيح الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. الله الله، في أوضح من كده؟ سيدنا النبي يدلنا على الطريق، يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. يجوز لك أن تتصدق في العلن حتى تدل غيرك على فعل الخير فتؤجر كنفس أجره، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. لكن الإخلاص عزيز وقلوبنا ضعيفة، والصدقة في السر لها أجر عظيم. يكفيك حديث مالك وأحمد والبخاري ومسلم، حديث السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل يعني أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو ما تنفق يمينه. هذا للمبالغة طبعا، فإن كنت أنا سأخفي الصدقة عن بعضي، فإخفاء الصدقة عن غيري هذا من باب أولى. سيدنا الشافعي كان يقول كل عمل ظهر من عملي لا أعده في الآخرة شيئا. أي عمل ظهر من عملي ما بحسبوش. ليه؟ لأن الإخلاص عزيز. وكان يقول هو وغيره لا بد لكل إنسان من خبء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله. دمعة من خشية الله في الخفاء لا يشعر بك أحد. ركعتان في جوف الليل لا تدري بهما زوجة ولا ولد. صدقة في السر لا يطلع عليها أحد إلا الله. أنت في ظل عرش الملك. صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. حاجات الناس كثيرة سيما في هذا الزمان، الفقراء ازدادوا فقرا والمستورون أصبحوا فقراء، والناس يعيشون أياما صعبة. يا أصحاب الأموال، يا من وسع الله عليكم، ابذلوا الندى، مدوا أياديكم لأصحاب الحاجات واجعلوها خالصة لله وفي السر. مش لازم أجيب الفقير وبهدله وجله وصوره وافضحه وديله. ليه؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. سيدنا زين العابدين حفيد سيدنا وتجرسنا النبي، كان بعض الحمقى يبخلونه، يقول لك زين العابدين ده بخيل. فلما مات زين العابدين فقدوا صدقة السر، إذ أنه كان يقوم على أهل 100 بيت من الفقراء والمساكين، وعند غسله وجدوا أثر حبل الليف الذي كان يحمل عليه الجراب قد حفر أخدودا في ظهره. 100 بيت سيدنا زين العابدين بيصرف عليهم وهم ما يعرفوش ان هو اللي بيصرف عليهم. حتى ده ما اخفاش الصدقة عن الناس ولم يطلع عليها الا هو والمسكين ورب العالمين، ده حتى اخفاها على المسكين. فاي اخلاص يأتي في الليل في جوف الليل الآخر، يحمل جراب الدقيق، يحمل الطعام، يحمل رزق من الله عز وجل، ويطرق باب الفقير. من؟ افتح يا عبد الله. من بالباب؟ عبد الله. ثم يطرق هذه العطايا وينطلق، فيفتح الفقير فيجد أمامه هذا الرزق، ولا يدري من الذي جاء به. بعد ما سيدنا زين العابدين مات 100 بيت، أهل 100 بيت فقدوا صدقة السر. عايز ربنا ما يغضبش عليك، أين أنت من صدقة السر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. عبد الله بن المبارك كان إذا نزل طرسوس بلد يقوم على خدمته أحد تلاميذه. نزل ابن المبارك طرسوس، سأل عن هذا التلميذ، قالوا محبوس. محبوس؟ إنسان صالح ويخش السجن؟ الصالحون يحبسون إزاي؟ قالوا غرم مديون 15,000 درهم. الرجل اشتكى، أعلن إفلاسه، باعوا اللي وراه واللي قدام، ما سدش حاجة من الدين. القاضي قضى عليه بالسجن 15,000 درهم، والدرهم ما كان من فضة، يعني يخش لهم يجي في 100,000 جنيه دلوقتي تقريبا أو أقل قليلا، مبلغ كبير، ألفات، عشرات الألفات. فسأل ابن المبارك عن صاحب الدين فدل عليه، فجلس معه وقال: اسمع، سأقضي عن فلان دينه بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: ألا تخبره ولا تخبر أحدا بهذا إلا من بعد موتي. قال له: يا سلام، ده أنا يعني اللي يمنع الفكة بس، إيه الشرط الحلو ده؟ هات الفلوس بس. فأعطاه الدين، ولما تيقن أن الشاب قد خرج من السجن خرج ابن المبارك من البلد زيادة في التكتم على الأمر. سمع التلميذ أن الإمام كان ببلدهم وخرج، فلحقه في بعض الطريق، فلما رآه ابن المبارك أقبل عليه وقال: أين كنت؟ لقد سألنا عنك. كأنه لا يعرف من أمره شيء. الله الله على أهل الإخلاص. ده أنت لو جبت الواحد طائية شبيكة بتقعد تعايره بها سنة يا راجل، ده سد عنه 50-60,000، حتى ما قالوش أنا اللي عملت ده. من يفعل هذا في هذا الزمان؟ أنا شخصيا إلى الآن لم ألقى أحد يفعل كهذا الفعل، وقد شاب شعري. يقينا هناك أهل للخير، أنا ما شفتهمش لحد دلوقتي، ما شفتش حد بيعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. عايز ربنا عز وجل ما يغضبش عليك؟ إياك ثم إياك ثم إياك أن تلتمس رضا الناس في سخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب. ما فيش عندنا في الإسلام كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، دروته بمبة، ده مش كلام النبي. كل اللي يرضي ربنا والبس اللي يرضي ربنا وقول اللي يرضي ربنا وروح الأماكن اللي ترضي ربنا وافعل ما يرضي ربنا سحقا للناس إن كان رضاهم في سخط الله. فليذهب الناس إلى الجحيم إن كان رضاهم عني سيغضب علي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. يا سادة، هل يمكن أن نرضي كل الناس؟ قال الشافعي: إرضاء جميع الخلق غاية مستحيلة، أمر لا يدرك. ترضي فلان ويسخط فلان؟ لا، ممكن فلان اللي رضي عنك النهاردة بكرة يسخط عليك. اوعى ترضي حد في سخط ربنا، وإن كان هذا الأحد أبوك، وإن كان هذا الأحد أمك، وإن كان ولدك، وإن كانت زوجك، وإن كان زوجك، وإن كان مديرك. شوف أبوك وأمك، قال تعالى فيهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال رسول الله: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قلوب العباد يا عبد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما شاء سبحان مقلب القلوب. فوحد همك في إرضاء الملك، والملك قلوب الخلق في يده. إذا رضي عنك هو أرضى عنك الصالحين من خلقه، وإذا سخط عليك هو أسخط عليك الناس. من أسباب غضب الله إنك ترضي الناس في سخط ربنا. قال رسول الله: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. احنا معنا فاصل وهنواصل من بعده إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، آمين. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان العنوان: كيف نطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. ذكرنا أسبابا نتحاشى بها أن يغضب رب العالمين علينا، منها الدعاء، أن ندعوه بعدد أنفاسنا لو استطعنا أن يرضى عنا وأن يرفع مقته وغضبه عنا، ونعوذ برضاه من سخطه ندعوه. ثم لا ندعو غيره ولا نسأل سواه. قال رسول الله: من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم صدقة السر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ثم لا نلتمس رضا الناس في سخط الله، بل نلتمس رضا الله وإن كان في سخط الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خامسا: كي لا يغضب عليك رب العالمين لا تغضب. روى أحمد في المسند وهو كذلك في صحيح الترغيب والترهيب، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عما يباعدني عن غضب الله عز وجل. فقال له الرسول: لا تغضب. عبد الله بن عمرو بيطرح نفس سؤال الحلقة على سيدنا النبي: يا رسول الله أخبرني عما يباعدني عن غضب الله. قال: لا تغضب. وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. سؤال: هل من الممكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة بطولها وعرضها من غير أن يغضب؟ هذا مستحيل، لأننا عبارة عن لحم ودم وعظم، نشعر ونفرح ونتألم ونرضى ونسخط. يعني لا تغضب، مستحيل إن إنسان يعيش من غير أن يغضب. أن كان الأنبياء كانوا يغضبون. لا تغضب يعني إلا للحق، وإذا غضبت ولو للحق لا تتعدى حدود الشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. هكذا تقول أمنا عائشة. فاكرين قصة الأعرابي الذي جبز النبي جبذة شديدة من ردائه حتى أن حاشية الرداء اللي ياء أثرت في صفحة عنق النبي، عملت علامة في الأبتو، ثم قال له بجفاء: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت له النبي ضاحكا وقال: أعطه من مال الله، ليس من مالي ولا من مال أبي. ما كانش يغضب لنفسه أبدا، كان يصبر ويتحمل ويتألم صلى الله عليه وسلم، ويعفو وهو القادر على أن يؤاخذ. تنسيته لما فتح مكة ودخل الكعبة وغسلها ونظفها: يا رب لا تقطعنا عن الحرمين، اللهم لا تقطعنا عن الكعبة أبدا، الأمر أمرك يا رب، دبره ويسره. وقف النبي كده على باب الكعبة وقال، وصحن الكعبة ملآن بالمسلمين وبأهل مكة ممن لا زالوا على الكفر، قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان يعفو عند المقدرة صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمرو بيقول له: أخبرني عن عمل يباعدني عن غضب الله. قال له: لا تغضب. أنت لا تغضب. الإسلام بينكر عليك أن تغضب؟ لا، ينكر عليك إذا غضبت للباطل، ينكر عليك إذا غضبت لنفسك وأخذتك العزة بالإثم، ينكر عليك إذا غضبت للحق وعبرت عن هذا الغضب بصورة تخالف الشرع، برضو غلط. إذا غضبت للباطل غضب الله عليك، إذا تجاوزت حدود الشرع حتى عند الغضب للحق غضب الله عليك. قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ممكن واحد يعيش ما يغضبش، يبقى حمار ما بيحسش. واحد بيقولك أبوك وأمك وانت بتبتسم وتقوله كمان، ايه تلم التلامة دي؟ انت يا ابني ما بتحسش، حمار كما قال الشافعي. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ما عندوش احساس، بل الحمار يغضب. ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. واحد غلط فيك وقال لك انا اسف، ابوس ايديك ورجليك وغلطت وسامحني، اعفو بقى، اصفح الصفح الجميل، انما تاخدك العزة بالاثم تقول ابدا ابدا يا سيدي انا غلطان ابوس على دماغ، ابدا انت شطان يا ابني، انت كده ده فعل الابلسة، ده فين وليعفوا وليصفحوا؟ فين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا تغضب للباطل حتى لا يغضب ربنا عليك، لا تتجاوز حدود الشرع عند الغضب حتى للحق، وإلا غضب الله عليك. فانتبه يا عبد الله، عشان ربنا جل جلاله ما يغضبش علينا. وده رقم 6، ويريدكم تكتبوا ورايا: عليكم بالاعتدال في الاستمتاع بالطيبات التي أحلها الله لنا. اسمع الآية دي، وكثير مننا قرأها ولم يلتفت لهذا المعنى. قال تعالى في سورة طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تغلوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللي ربنا يغضب عليه هينفع تاني في دنيا أو في آخرة؟ خسر الدنيا والآخرة. ربنا يقول لك كلوا من طيبات ما رزقناكم، بس من غير غلو ولا تغلوا فيه. ما فيش غلو في هذه، في الاستمتاع بالطيبات. طب لو عملنا كده، قال فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، عفوا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. صور الطغيان في الأكل والشرب والاستمتاع بالطيبات تكون إزاي؟ 1، تكون بكسب المال الحرام للاستمتاع بالطيبات. ما شاء الله، عمال ياكل أشكال والوان، ويلبس كل يوم بدلة شكل، ويغير كل سنة عربية، وكل شهر يغير تليفون، وعمال أطاب الفلوس دي منين بقى يا بركة؟ دي من الرشوة، دي من الربا، ده ورث إخواته البنات اللي هو واكله، ده أموال اليتامى اللي هو نام عليها، ده البيع الحرام اللي بيبيعها، ده السرقة في الميزان والتطفيف في المكيال، ده النصب على المسلمين، ده أكل أموال الناس بالباطل. انت غرقان في غضب ربنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. من صور الطغيان في الاستمتاع بالطيبات ان ينبت جسدك من الحرام، وكل جسد نبت من السحت فالنار اولى به. من صور الطغيان الاسراف. تصوروا، ربنا ما بيحبش المفاجيع، اللي عايشين عشان الكروش، اللي عايش عشان المعدة، اللي همه طب خلنا ايه النهاردة، وبالله هنتعشى ايه، وبكرة هناكل ايه، وعرفت حتة مطعم خرافة. وبعض الناس بتسافر من بلد لبلد عشان ياكل اكل السمك. ايه ده؟ قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما بيحبش المفاجيع. نحن نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل. في أحيانا تلاقي اتنين العشوة بتاعتهم والله العظيم تكفي 10، ثمن العشوة يكفي 10 و20. يا عم استمتع بالطيبات، حلال، بس اقتصد، هات على قدك من غير إسراف. الواحد في أثناء الحج لما يكون فيه بوفيه مفتوح بيبقى قاعد مكسوف من عمايل الناس، عمال يملى الطبق، يحط لحم على فراخ على سمك على، يا عم هتاكل ده كله؟ عملت الأهرامات الثلاثة في الطبق بتاعك، خوف وخفرع ومنقرع، وجبت هرم زوسر كمان، ايه يا عم ده؟ يا اخي في ناس ده الهندوة سبقونا. يا عم حط على قدك، خلص حط تاني، خلص حط ثالث، انما ياكل ليومه ولغده ولاسبوعه ولشهره ولعامه. ايه يا اخوانا الكلام ده؟ انه لا يحب المسرفين. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، من غير طغيان، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. نعمل تاني عشان ربنا ما يغضبش علينا. اياك ان تنغمس يدك في الدم الحرام. اي حد دماؤه، اي حد ايديه تنغمس في الدم الحرام ده غارق في غضب ربنا عليه، الا اذا تاب ورد المظالم. اسمع الايه دي، هذه الايه جعلت ابن عباس يقول ليس لقاتل المؤمن توبه، وان كان خالفه اهل العلم. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام. ده الكعبة تهدم، هذا أهون من إراقة دم مؤمن. أطفال يموتون في الغوطة بالأسلحة الكيماوية بتاعت بشار، ربنا ينتقم منه. أطفال يذبحون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إياك أن تسفك دما حراما. كذلك حتى لا يغضب رب العالمين عليك، تتبع بقى كل آية في القرآن ذكر الله فيها ذنبا وغضب على فاعليه، تتبع كل حديث في السنة ذكر النبي فيه ذنبا ولعن وغضب وذكر أن الله غضب على فاعله. لأن الموضوع يطول وعمالين يقول فضل خمس دقائق. منها على سبيل المثال للحصر، لا تظلم الناس عشان ربنا ما يغضبش عليك. ربنا بيغضب على الظلمة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. رواه مسلم. النبي يقول لواحد من أصحابه لو طولت شوية هتشوف ناس ماسكة كرابيج كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلما، ناس اللي بيعذبوا الصالحين، اللي بيعذبوا المؤمنين، اللي بيظلموا الناس ويعذبون الناس. النبي قال عنهم يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، ده غرقان في غضب ربنا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ده حرام تعذيب دابة، حتى لو دابة أمر الشرع بقتلها. النبي قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما تبقاش مؤذي لزوجتك. أدخل في بعض المشاكل ألاقي أخ بلحية وزوجته بنقاب وبيضربها بالبنيات وبيضربها بيركلها بقدمه. إيه يا ابني ده؟ هو دينك قال لك كده؟ واحد عايز يؤدي بابنه يكتفه ويكهربه؟ والله العظيم أنا لا أمزح، والله العظيم ولد شغال صبي في محل بتاع موتوسيكلات عمل غلطة، فوجئت صاحب الورشة والله مكتفه بكهربه، ناقص الواد يقول له أحد 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 أحد. معقول يا مسلمين؟ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. تعذب مراتك ليه؟ تأذي أولادك ليه؟ بتأذي العيل اللي بيتعلم عندك في الورشة ليه؟ يقول لك ما أنا اتضربت لما ورمت لازم أضربه عشان يتعلم. هو أنت عندك عقد نفسية يا معقد يا مريض بتنفس عن مرضك في الناس؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. كذلك تحاشى عافاني الله وإياك الزنا. الزنا ذنب يجيب غضب ربنا، قال تعالى ويدرأ عنها العذاب. ده المرأة اللي زوجها شافها بتزني ومجابش أربع شهود، في ملاعنة بقى، تحلف كده أربع مرات إنها صدقة وهو كذاب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إيه اللي خلى إن ربنا يغضب عليها؟ لو كان زوجها صادق في اتهامها بالزنا وهي كاذبة، إنها زنت. الزنا ذنب يجيب غضب ربنا. كذلك اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وغيره، يا عباد الله، ليس أجمل من أن يرضى الله عنا. عارف لو دعيت له واحد وقلت له ربنا يرضى عليك، يبقى أنت جمعت له خير الدنيا والآخرة، وليس أبأس ولا أشقى من أن يغضب ربنا علينا فنضيع دنيا وأخرى حتى نطفئ غضب الله علينا. صدقة السر الدعاء، لا تسألوا أحدا غير الله، لا تلتمسوا رضا الناس في سخط الله. ويا ليتنا نسمع هذا الكلام مرة ومرة ونعمل به. أسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. اللهم واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ مصر من شرور التكفير ومن شرور التفجير ومن سائر الفتن يا رب العالمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه الخلق العظيم المستبان.